الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق.
مستمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان آفات اللسان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة للفضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاللسان كما لا يخفى عليكم هو نعمة من نعم الله عز وجل، وقد تنقلب إلى نقمة إذا لم يستعمل الإنسان هذا اللسان في طاعة الله جل وعلا. ولذلك هذا اللسان على صغر حجمه وجرمه إلا أن له شأنا عظيما، ذلك أن الألسن هي مغاريف القلوب، فاللسان رحب الميدان وواسع المجال، وهو ترجمان القلوب والأفكار، ولذلك يعبر عما في القلوب والصدور عن طريق هذا اللسان. فاللسان ينطق بالكفر وينطق بالإيمان، ينطق بالطاعة وينطق بالعصيان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع له، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من قضية ترك اللسان هكذا يلغ ويرتع في معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم. وجاء في لفظ: يهوي بها في النار 70 خريفا. وربنا جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بكف اللسان عن المحارم والعصيان. يقول كما في حديث معاذ قال: كف عليك هذا أو عنك هذا، وأخذ بلسان نفسه. فقال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والمقصود إخواني وأخواتي بأن مسألة اللسان وآفات اللسان شأنها عظيم وخطير. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله العظيم ويحلف، يقول: بالله الذي لا إله إلا هو، ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. هكذا كان يقسم. وابن عباس رضي الله عنه كان يأخذ بلسانه ويقول: ويحك، قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. ولذلك كان يقال لابن عباس: لما تقول هذا الكلام؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان أراه قال: ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا ما قال به خيرا أو أملى به خيرا. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من شدة عنايته بلسانه يقول: يا ليت لي. كان يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وهو من هو؟ هو سيد الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يؤدبون أنفسهم ويحرصون ويحذرون على ألسنتهم. يحيى بن معاذ كان يقول: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان يجب عليه أن يحرص على على لسانه وأن يجعله في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد بأن آفات اللسان كثيرة، وأعظمها القول على الله بغير علم. هذا من أعظم آفات اللسان، أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. ولذلك ربنا جل وعلا حينما ذكر الآثام والخطايا والذنوب والكبائر قال في آخرها: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم من أشد الذنوب ومن أفظعها، لأن هذه الآية رتبت الذنوب، بدأت بالأصغر فالأكبر وهكذا. ويقول شمس الدين ابن القيم: إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس الآن استمرأ هذا الأمر، فيقول على الله بغير علم، يقول هذا حلال وهذا حرام. ولا شك أن هذا من أعظم آفات اللسان. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وما يعني تجرأ أحد على القول على الله بغير علم إلا لرقة دينه، قلة إيمانه أو ضعف إيمانه، وعدم مراقبته لربه سبحانه وتعالى. وإلا من يعني سكنت الخشية والخوف سكنت قلبه، فإنه لا يمكن أبدا أن يتجرأ على التحريم والتحليل بغير علم. كان الصحابة وهم من هم في المراتب السنية والأماكن العلية في العلم، العبادة والزهد والورع، كانوا يهربون من الفتوى، ويتمنى الواحد منهم لو أن أخاه كفاه. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين الثقات المعروفين، قال: لقد أدركت بهذا المسجد 20 و100 من الأنصار، ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أخاه كفاه الفتية. ومرة بكى فقيل له: ما الذي يبكيك؟ قال: استفتي من لا علم له. والمقصود إخواني وأخواتي بأن من أعظم آفات اللسان هو القول على الله بغير علم. كذلك من آفات اللسان الشرك بالله جل وعلا، سواء كان صغيرا أم كبيرا. يقول ابن رجب رحمة الله عليه: فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك، وهو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. الآفات كثيرة، لعلنا نكتفي بهذا القدر من الآفات التي هي من آفات اللسان الشديدة والخطيرة. للحديث بقية إن شاء الله، نرجعه إلى اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا وإياكم من آفات اللسان ومن أمراض القلوب، إنه خير مسؤول. إلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وللحديث تكمل في لقاء قادم بإذنه جل وعلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
الله فيك أخ يوسف.
عندي سؤال للشيخ لو سمحت.
نعم.
بالنسبة للرياء، ما هو الرياء ولماذا هو يعني ليش هو يعني شرك أصغر، وماذا تعني شرك أصغر؟ يعني هل يخرج من الملة مثلا؟
إن شاء الله.
وعندي مثال بسيط، يعني إنه مثلا في موظفين مثلا بيحبوا إنه المدير تبعهم يعني إنه يظهروا محاسنهم وكذا في العمل وكذا، هل الرياء يعتبر من الرياء يعني؟
جزاك الله خير أخ يوسف، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ على سؤال أخ يوسف بالنسبة للرياء. أقول ما هو الرياء ولماذا كان شرك أصغر، وما معنى الشرك الأصغر، وهل يخرج من الملة؟
الحمد لله. بالنسبة للرياء الرياء هو أن يبتغي الإنسان بعمله غير الله سبحانه وتعالى، يبتغي بعمله الصالح بعبادته غير الله سبحانه وتعالى. فالرياء مصدر راء يرائي رياء، فهو مراء بمعنى أن يقوم بعمل أو بعبادة الغرض من ذلك أن يثني عليه الناس، أن يمدحه الناس، أن يذكره الناس، ولذلك هو يصلي للناس لا لرب الناس، هذا هو الرياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. كان عليه الصلاة والسلام يخاف على الأمة من الرياء، كان يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، فقال: الرياء. ولذلك يوم القيامة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول للمرائين: اذهبوا إلى ما كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. كان عليه الصلاة والسلام يحدث عن ربه فيقول، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك المؤمن يجب عليه أن يحذر من الرياء، وأن يجاهد نفسه في قضية الإخلاص بأن تكون عباداته لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي ولا يلتمس من ذلك الثناء من أحد من الناس، وإنما يجعل هذا لله عز وجل. فإذا أثني عليه أثنى عليه الناس وكذا هو لا يقصد، فتلك عاد البشرى المؤمن، كما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يعمل العمل فيثني عليه الناس. قال: تلك عاد البشرى المؤمن، تلك عاد البشرى المؤمن. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من أن يبطل عمله. فالرياء يبطل العمل كما يفسد الخل العسل، الرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالمرائي يجمع على نفسه مفاسد، منها التعب، هذا التعب الذي يتعبه في العبادة، والثاني عدم قبول العمل. فما رأيت مغبونا مثل المرائي، أبدا ما رأيت مغبونا مثل المرائي، يجتهد ويعمل وتصدق يمكن، ومع ذلك لا أجر له ولا ثواب. فيحذر المسلم هذا الباب الخطير، نسأل الله أن يعافينا وجميع المسلمين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركاته. بارك الله فيكم، جزاك الله خير على البرنامج.
الله يحفظك أخ محمد فضل.
الله يبارك فيك. لو سمحت أخي، بس بدي أسأل فضيلة الشيخ، كنا إحنا مجموعة من الزملاء بنصلي في المكتب، ما في مكان للمسجد، فكنا بنصلي وكان المكان خالي كده في وسط المكاتب، فكنا بنصلي وكان اتجاه القبلة الإمام في اتجاه الباب تبع المكتب، بالخطأ دخلت السفيرة من غير المسلمات ومرت من قدامنا، بس بعد مرت من بعد موضع السجود تبعي فسنا الإمام، ففكرت أن أقطع الصلاة.
مرت من أمام الإمام أو
مرت من أمام الإمام بس بعد سجادة الصلاة،
بعد السجادة
فتذكرت أن هي يعني ما قطعت من أمامي فكملت الصلاة، فهل الكلام ده صح ولا خطأ؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. لو سمحت، وفي سؤال تاني.
تفضل.
كنت بكلم أحد الزملاء من غير المسلمين، يعني فكنا بنحكي عن ربنا جبنا هذه الدنيا الاختبار الاختبار يعني، فقال لي أنا يعني لست مجبر يعني أن أنا أدخل هذا الاختبار يعني. فمش عارف كيف ترد عليه يعني، فلفضلت الشيخ يعني كنت أحنا
الله يكرمك. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. سمير تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والدكتور الوالد الفاضل الله يبارك فيك.
جزاك الله خير سمير، الله يبارك فيك.
أنا في عندي سؤال بخصوص صلاة التسابيح وصلاة الحاجة، متى تشرع وشو آداب الصلاة هذه وكيفية أدائها؟ لأنه يعني بحس أنه أغلب الناس ما بيعرفوه وأنا واحد منهم، يعني الإنسان لما يكون عنده شغلة دنيوية بتطلب حاجة عند شخص معين بحاول يتواسط ويوصل هذا الشخص ويبين له أنه إنسان مجتهد كذا، ولكن في رب العالمين يعني هو اللي بقدر كل شيء وهو الرزاق وهو اللي بيسر أمور كل البني آدمين. فصلاة الحاجة يعني بحس أنها لازم يكون واحد بيعرفها وواظب عليها، يعني هدف يعني جزء من حياة الإنسان يكون واعي في الأمور هذه. فأنا شخصيا ما عندي دراية فيها، فحاب أنه أنا أتعلم من الشيخ وبارك الله فيه.
واضح إن شاء الله سمير، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد الشيخ.
بارك الله فيك،
حياك الله. نعود إلى الشيخ، سؤال الأخ يوسف بالنسبة لل كان يعني الموظف يحب أن يعني يمدحه المدير أيضا، هذا في الشيخ في أعمال الدنيا طبعا، هل أيضا يدخل في الشيخ في الرياء؟
الحمد لله هذا لا يدخل في الرياء، فيما يتعلق بأمور الدنيا كان يثني عليه على يثني على طبيعة عمله وعلى إبداعه وعلى نشاطه وعلى إتقانه للعمل، هذا لا ليس له علاقة في مسائل الرياء، وهذا مما يعني مما هو محبب إلى النفس، وهو إحدى الحوافز التي تدفع الإنسان إلى الإبداع وإلى العمل. أما ما يتعلق بالرياء فهو في العبادات، في العبادات يرائي الإنسان في العبادة، بمعنى لأن العبادة لا يكون في مقابلها شيء من أمور الدنيا وإنما الأجر والثواب، فهنا يجب على الإنسان أن تكون لله عز وجل. حتى الأعمال الدنيوية هذه أيضا لا بد أن يخلص الإنسان فيها لله عز وجل، بمعنى أن يؤدي العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، ليس فيه شيء من التقصير ولا التفريط، وإنما يؤدي العمل على الوجه الصحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فما في علاقة بين هذا وهذا. نعم.
فالشيخ الأخ محمد يقول يعني نحن زملاء في العمل نصلي في المكتب والاتجاه اتجاه القبلة إلى جهة الباب، يقول كنت أصلي إماما ودخلت يقول سكرتيرة غير مسلمة ومرت من أمامي، يقول لكن من يعني بعد مكان السجود هل تقطع الصلاة؟ يقول أكملت الصلاة.
الحمد لله، أولا المشروع للمصلي أن يتخذ سترة إذا قام إلى الصلاة، إذا قام يصلي هذا هو المشروع، ولذلك من فوائد السترة ومن مقاصدها مثل هذا الأمر الذي حصل لك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة، ما كان يتركها، تركها مرة واحدة في منى كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن السترة ينبغي للمسلم أن لا يتساهل فيها حتى يحافظ على صلاته. الأمر الثاني مسألة قطع الصلاة، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخبر بأنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. طبعا عائشة أنكرت هذا فقال سويتون أو جعلتون مثل الحمير أو كذا، لكن العلماء لهم توجيهات في مثل هذا الأمر، فبعضهم يرى بأن الحديث محكم على ما هو عليه، وأن من مر بين يدي المصلي من هذه الأشياء الثلاثة فإن الصلاة تبطل. وبعض العلماء ذهب إلى أن هناك نسخ جزئي لهذا الحديث، فقالوا أما المرأة فجاء من حديث عائشة بأنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة يصلي تقول أكون معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزني، يعني وضع أصبعه حتى أسحب رجليه فيسجد على الأرض. وأيضا قضية الحمار، ذكروا حديث ابن عباس حينما يعني دخل الحمار أو الإتان بين الصف، يبقى الكلب، قالوا الكلب الأسود لأن الكلب الأسود شيطان. الأمر الآخر فيما يتعلق بالمقدار السترة، هي ثلاثة أذرع من القدمين إلى محل السجود، وكل من مر من وراء هذه الأذرع الثلاثة من ورائه فإنه لا يقطع الصلاة، حتى لو كانت امرأة أو لوارد في الحديث لا يقطع. أنت الآن أخي الفاضل ذكرت بأنك تصلي وأن المرأة مرت من أمامك من وراء السجادة، فيما يظهر بأن السجادة هي ثلاثة أذرع، فصلاتكم صحيحة والحمد لله، لكن مستقبلا اهتم بقضية السترة بارك الله فيك، سواء كنت في العمل أو في البيت، صلي إلى المكتب، إلى ضع الكرسي، أضع مثلا شيء مرتفع من الأشياء التي تمنع الإنسان أن يمر ما بينك وبين محل سجودك. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول أيضا إذا يقول كنت أكلم غير مسلم دخوله في الإسلام، فالشيخ يقول ينصح بالدخول في الإسلام، ويقول يعني ذكرت له أن الدنيا، أن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا للاختبار والابتلاء، فيقول يعني رد عليه لست مجبر لأن أدخل هذا الاختبار.
الحمد لله. أولا قضية يعني الكلام هذا كلام لا قيمة له، بمعنى أن القضية ليست قضية وظيفة في شركة ولا في مؤسسة ولا مقدم على عمل حتى يرفض أو يقبل، بدليل أنه جاء إلى الدنيا بغير اختياره، فهو جاء إلى الدنيا بغير اختياره، فالله عز وجل خلقه في هذه الدار ولم يختر هذا الوجود بالنسبة له. الأمر الثاني بالنسبة لطرحك للسؤال حقيقة ليس بدقيق، بمعنى أن الكلام السليم هو أن الله تعالى خلقنا لعبادته، خلقنا لعبادته، ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأول أمر في القرآن في سورة البقرة يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فما من أحد وجد في هذه الدنيا إلا وهو مأمور بأن يعبد الله جل وعلا، فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليهم الضلالة. ولذلك هذا الأخ الذي أنت الآن تحاورت معه هو دخل الاختبار، دخل الاختبار فرسب، بمعنى أنه لم يهتدي والعياذ بالله، مع وجود العلامات والقرائن والدلائل والبراهين على وحدانية الله وعلى أن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لهذه المهمة العظيمة، هذه الآيات الشرعية وهذه الآيات الكونية كلها تشير إلى ذلك. فقوله أنا ما دخلت الاختبار، لا، الواقع أنه دخل الاختبار، دخله فرسب، إلى الآن ما زال في رسوب، فنسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه، ولذلك أخبره بهذا، أخبره بأنه هو دخل الاختبار، والأسئلة موجودة والأجوبة موجودة أيضا، يعني ليس فيها خفاء، لكنه وللأسف الشديد ما زال يعني أعمى البصر عنها. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال عن المشركين؟ قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني ربنا جل وعلا لم يخفي شيء، وإنما ذكر علامات على وحدانيته وبراهين على صمديته ظاهرة جدا، يعني والناس في هذه الدنيا لهذه المهمة. ولذلك في النار أخبر جل وعلا عن الكفار وهم يصطرخون في النار ماذا يقولون؟ يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالله عز وجل أعطاهم قلوب وأعين وآذان، أعطاهم إرادة، أعطاهم قدرة على التفكير. هو الآن لو سألته الآن في قضية الاختيار بين طريقين، طريق موحش فيه قطاع طرق، مظلم فيه عقبات فيه مفاوز، وقريب جدا قريب جدا الوصول إلى المدينة التي يريده، هناك طريق آخر بعيد أضعاف مضاعفة عن هذا الطريق لكنه مسفلت منار، فيه محطات أمنية، فيه محطات بترول، فيه أمن طرق. ما الذي يختار؟ يعني اسأله ماذا تختار؟ سيختار جزما هذا الطريق وإن كان طويلا. لماذا؟ لأنه يريد الأمن والسلام. كذلك هو ربنا جل وعلا أنزله إلى هذه الدنيا وأمره بطاعته وأخذ عليه العهد والميثاق وهو في ظهر آدم ألا يشرك بالله جل وعلا شيئا، فأبى إلا أن يشرك بالله. أسأل الله تعالى أن يهدي كل من ضل عن الطريق، وأسأله جل وعلا أن يفتح علينا وعلى جميع الناس الفتح المبين الذي فيه الوصول إلى رضاه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك أبو عبد الله، تفضل.
عندي سؤالين تفضلك. السؤال الأول يتعلق موضوع السترة. الآن أنا لو دخلت نقول مسجد أو حتى أو مصلى وجدت جماعة ثانية غير أولى يصلون، بس الإمام من عامة الناس لم يتخذ سترة مثلا، فلا أصلي وراء ولا أصلي لوحدي أفضل
إن شاء الله؟
سؤالي الثاني، احنا عندنا في الشركه مصلى، ولكن وفي مسجد قريب على 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 الشركه، فانا بنزل بصلي في المسجد مش في المصلى، ولكن بعض الاحيان نظرا للعمل تقام الصلاه وانا لسه ما نزلت مثل صلاه الظهر، فانا حبا في اني ما اضيع الراتبه لا ما انزل المسجد، لكن انزل المصلى اصلي السنه الراتبه بعدين اصلي جماعه معه. فهل التصرف صحيح ولا الاولى اذهب للمسجد؟ يعني انا عشان فقط ما اضيع السنه الراتبه علي
الله. يعني تقصد السنة تصليها في المصلى ثم تذهب للمسجد؟
لا لازم تصليها في المصلى إذا الفرض، لأن المسجد بيكون خلص، إذا نصلي في السنة الراتبة بيكون المسجد خلص، لأن إحنا صلاة الجماعة عندنا بعد صلاة المسجد
عشر دقائق. يعني تقصد في أوقات تكون فيها مشغول تصلي في المصلى؟
نعم، بس الهدف هو علشان أصلي السنة الراتبة ما بذهب للمسجد، يعني لأنه بكون أقام الصلاة في المسجد، فلو ذهب الصلاة طول بدون ما
واضح واضح ما عبد الله والله وضحت الفكرة. جزاك الله خير، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال فضل الشيخ الأخ سمير، يسأل فضل الشيخ عن صلاة التسابيح وصلاة الحاجة، عن المشروعية والكيفية وآداب الصلاة.
الحمد لله. أما بالنسبة لصلاة التسابيح فقد ورد فيها حديث عند أبي داود في سننه، وهذا الحديث لا يصح من جهة الإسناد، وكذلك فيه نكارة في المتن، ولذلك يا أخي الفاضل بالنسبة لهذه الصلاة صلاة باطلة لا يصليها الإنسان بارك الله فيك، وذلك للنكارة في المتن وللنكارة في الإسناد، ولو كانت يعني مشروعة لاشتهرت بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اشتهار الشمس في رابعة النهار، ولذلك ما يحفظ عن أحد صلاها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاتركها يا أخي الفاضل، وعليك بالسنن المشروعة مثل السنن الرواتب، من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، كذلك سنة الضحى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا من الضحى وربما زاد، كذلك قيام الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، كذلك بعض السنن الأخرى مثل النفل المطلق، هذا المشروع. فصلاة التسابيح ليست مشروعة بل هي باطلة. بالنسبة لصلاة الحاجة ليس عندنا شيء اسمه صلاة الحاجة، وإنما المشروع صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه يذكر هذا الأمر، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له واقدر لي الخير حيث كان، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله ف اصرفني عنه واصرفه عني وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ثم يذهب إلى هذا الشيء الذي يريده، سفر مثلا، زواج، تجارة، يعني تردد بين دراسة في هنا وهنا مثلا، هذا المشروع يا أخي الفاضل. أما صلاة اسمها صلاة الحاجة إذا احتاج الإنسان يقوم فيصلي فهذا ليس له أصل، بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياك من الهدى والتوفيق وحسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا سيدي، بدي أسأل بخصوص الصلاة، صلاة الجماعة، إذا دخلت أنا والركعة الأخيرة جلست للتشهد مع الإمام، هل أقرأ التشهد أم أقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية، أو إني ما أقرأش بالمرة نهائيا؟ يعني شو لازم
أعمل؟
كون أنا لازم أقوم بعد السلام عشان أكمل.
إن شاء الله.
سؤال ثاني
إذا سمحت. نعم تفضل محمد.
إذا كنا نصلي مجموعة بالعمل والإمام دائما مستعجل بحيث إنه ما يعطيكش فرصة توصل لنص الفاتحة حتى اللي هو يكبر للركوع.
نعم.
ما تلحق تركع اللي هو قائم للسجود، يعني يخربط الأمور. شو الحل بالنسبة لي؟ نتبع الإمام ولا ننفصل نقرأ لحالنا ولا كيف؟
ان شاء الله واضح. ان شاء الله محمد، جزاك الله خير. حياك الله. ابو عبد الله فضل الشيخ يسال عن الستره، يقول اذا دخلت المسجد أو مصلى يقول وجد جماعة تصلي الإمام لم يتخذ سترها، يقول هل أصلي خلفه أو أصلي منفردا؟
الحمد لله، بالنسبة للسترة سنة مؤكدة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلى إلى سترة، وهذه السترة إما أن يكون إلى جدار أو إلى سارية، أو يغرز عليه الصلاة والسلام حربة فيصلي إليها إذا كان في الصحراء، فلا ينبغي للإمام أن يتساهل بالسترة سواء كان إماما راتبا أو إماما متطوعا، سواء كان في مسجد أو في مصلى أو في الصحراء أو في السوق، ينبغي عليه أن يتعاهد السترة، وكونه لا يصلي إلى سترة هذا لا يسوغ لك ألا تصلي خلفه، لا صلي خلفه بارك الله فيك. وإذا أمكنك يا أخ الفاضل أنت أن تأتي بسترة فتضعها أمامه قبل أن تكبر فهذا حسن، ولذلك حقيقة من الأشياء الطيبة التي يقوم بها بعض المأمومين يأتي فحينما يرى الإمام يصلي إلى غير السترة مثلا في آخر المسجد فيأتي فيضع كرسي أمامه مثلا أو يضع شيء من الأشياء التي تمثل سترة في واقع الأمر، فتصلي خلفه بارك الله فيك ولا تترك حتى لو لم يصلي إلى سترة.
أيضا فالشيخ يقول يعني نحن يقول في العمل عندنا مصلى ومسجد قريب من الشركة، يقول أصلي في المسجد، ويقول إذا تأخرت بسبب العمل وبدأت الصلاة يقول لا أنزل إلى المسجد أصلي مع الإمام والمأمومين في المسجد، لكن يقول فالشيخ حتى يعني سبب في ذلك حتى أصلي الراتبة القبلية، فأصلي في المصلى أصلي الراتبة القبلية ثم أصلي الفرض.
الحمد لله، الأمر في هذا واسع، لكن إن كنت تعودت على الصلاة في المسجد والمسجد قريب فالأفضل أن تذهب إلى المسجد ما دام أن المسجد قريب وأنت قد تعودت على ذلك، وهذا لا يؤثر على العمل فما في بأس، حتى لو فاتتك الراتبة تقضيها بعد الظهر. نعم.
أبو محمد فالشيخ يسأل عن صلاة الجماعة، يقول إذا دخل في الركعة الأخيرة يقول ودخلت والإمام في التشهد، يقول هل أتشهد وأقرأ صلاة الإبراهيمية أم أتشهد فقط أو يعني لا أتشهد ولا أقرأ؟
الحمد لله، بالنسبة للمسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فإنه يجب عليه أن يدخل معه في الركوع وتحسب له ركعة، وأما إذا أدركه في غير الركوع فإن المشروع في حقه أن يدخل معه وأن لا يحتسبها شيء، وكل عمل يأتي به من السجود أو التحيات أو الذكر فإن هذا يعد له سنة، فأنت إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير وجلست معه فإنك تأتي بالتحيات كاملة، تأتي بالصلاة الإبراهيمية وتأتي بالدعاء، وهذا كله سنة لك لا يحسب شيء من ركعات الصلاة. نعم.
أيضا فالشيخ يقول له المجموعة في العمل نصلي، يقول الإمام يعني مستعجل دائما صلي بسرعة، يعني لا نقرأ نصف الفاتحة إلا وركع، يقول هل نتبع الإمام في هذه الحال أو نصلي منفردين؟
الحمد لله، أولا لا بد أن نعلم بأن الإمام ضامن، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فيجب على الإمام أن يتقي الله عز وجل في من خلفه، وذلك بأن يصلي بهم الصلاة التي تناسبهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام واقتدي بأضعفهم، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وليس معنى التخفيف هذه العجلة وهذا الطيران وهذه السرعة التي يمارسها بعض الأئمة هدانا الله وإياهم، لا ليس هذا المقصود، وإنما أن يطمئن في صلاته وأن لا يطيل الإطالة التي ترهق من خلفه من حيث القيام مثلا أو من حيث إطالة السجود، لأنه قد يكون وراءه مثلا كبار في السن أو مرضى فهو يقدر هذه الحالة بالذي يستطيعه المريض أو كبير السن، أما هذه العجلة التي يذكرها الأخ السائل بحيث أنه لا يستطيع ولا يتمكن من الإتيان بالأركان هذا خطأ فادح، ولذلك إذا كان إماما راتبا يعلم وينصح ويوجه، إن استجاب الحمد لله وإلا رفع إلى الجهة المختصة حتى يعطونه دورات ويعلمونه ويرشدونه، وأما إذا كان إماما متطوعا فإنه يمنع من ذلك بما لا يضر ولا يحدث فسادا، وقالوا لا تصلي بالناس، أنت لا تصلي بالناس مدام متطوع من عند نفسه، قال ما تصلي بالناس، أنت رجل تستعجل في الصلاة ولا تمكننا من أداء الأركان، فيمنع من هذا. ومن ابتلي بمثل هؤلاء الأئمة ولم يستطع فعليه أن يأتي بالأركان على القدر الذي يستطيع، يحرص على أن يأتي بها حتى لو رفع من الركن يأتي به بعده. ومثل ما ذكرت، إذا كان والله يسبب إشكال ويغر الصدور ويفرق الجماعة، فإن هذا يجب أن يعلم ويوجه ويرفع إلى الجهة المختصة حتى تنظر في أمره، إما أن يستجيب للتعليمات وللتوجيهات وللعلم الشرعي، وإلا يعزل. نعم، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك أبو كريم.
أنا عندي سؤال، ولو في مجال لسؤال آخر. السؤال الأول،
نعم.
لو شخص يصلي في المسجد وأن يعني أنهى صلاة الجماعة وبدأ في صلاة النافلة السنة، ودخل شخص وما يعرف إنه هذا الشخص يصلي سنة ويعني اقتدى به كإمام، فما الحل بهذه الحالة خاصة في الصلاة الجهرية؟ يعني هل يجهر في الصلاة أم يفسد صلاته في السنة؟ يعني ماذا يتفضل؟
إن شاء الله.
في سؤال ثاني إذا في مجال.
تفضل بكري.
هل يجوز الصلاة أمام يعني في سرير وفي عليه طفل نائم، هل يجوز إني أصلي أمام هذا الطفل النائم أم لازم يكون في مسافة يعني كافية بيني وبينه؟ أنا سمعت إنه مكروه الصلاة أمام شخص نائم، طفل كان أو غير. فهذا السؤال الثاني، وجزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم.
شكرا.
نعم أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. أنا زوجتي مرضعة في هذه الحين، والسنة اللي فاتت ما استطاعت أن تصوم نظرا لأنها كانت حامل، وكان في السنة اللي قبلها في حوالي بضعة أيام أو 10 أيام ما استطاعت أن تصوم. فشو العمل بهالحالة؟ وشو العمل بالنسبة للرمضان القادم؟ لأنه ممكن بإذن الله تكون بعد مرضع.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. نعم. جيف الشيخ على سؤال أبو كريم، يقول بالنسبة للشيخ لشخص يصلي نافلة واقتدى به شخص يصلي فريضة، ويقول الصلاة صلاة جهرية، يقول هل يجهر في هذه الحال؟
الحمد لله. نعم، من صلى النافلة ثم اقتدى به وصلى وراءه من يصلي الفريضة فإن السنة أن يجهر بهذه الصلاة حتى يسمع من وراءه. نعم.
أيضا فالشيخ يقول حكم أن يصلي أمام شخص نائم، طفل أو غير طفل؟
الحمد لله، لا حرج، لا حرج. العلماء كرهوا أن يصلي إلى نائم على الأرض، أو يصلي إلى وجه إنسان نائم على الأرض، كره ذلك العلماء كراهة تنزيهية من باب سد الذريعة، وإلا الأصل الجواز. فما دام أن الطفل على السرير لا حرج في ذلك، تصلي إلى هذا السرير.
أبو محمد فالشيخ يقول يعني زوجته مرضع الآن لا تستطيع الصوم، وفي رمضان قبل كانت فالشيخ يقول حامل أيضا لم تصم، الذي قبله 10 أيام لم تقضيها أيضا بسبب الحمل، والقادم يعني لن تستطيع الصوم بسبب الرضاعة، كيف تقضي فالشيخ؟
الحمد لله. أولا فيما يتعلق بالصورة التي ذكرها الأخ السائل، فيما يظهر بأن امرأته معذورة، ولذلك هي الآن ما بين حمل ورضاعة وولادة، ولذلك هي معذورة في مثل هذه الحالة. فمتى ما إن تمكنت من القضاء قضت، سواء قبل رمضان القادم أو بعده. مثلا إذا دخل عليها رمضان ولم تستطع القضاء قضت بعده، وليس عليها شيء إلا القضاء. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. فضل الشيخ، سؤال يعني ورد إلينا في حلقة ماضية بالنسبة للشيخ، لشخص يقول دائما بعد البول يقول يخرج منه والاستنجاء يخرج منه قطرة أو قطرين، وهذا فضل الشيخ يقول بشكل دائم، هل يعيد فضل الشيخ الوضوء إذا توضأ ثم شعر بذلك، هل يعيد الوضوء؟
أولا إذا كان السائل يعاني وسوسة فإنه لا يلتفت إلى مثل هذا، لأن بعض الناس لديه وسوسة في هذا، فالواجب عليه أن لا يلتفت إلى مثل هذا الأمر. المسألة الثانية، عندنا فرق بين من يحصل معه أحيانا وبين من حدثه دائم. فإذا كان حدثه دائم بمعنى أنه مصاب بسلس البول، مصاب بالاستطلاق مثلا، فإنه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء، وإنما الواجب عليه أن يتوضأ ثم يدخل في العبادة مباشرة ولو نزل معه، لأن هذا من أصحاب الأعذار. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا استطاعته. قاعدة الشرعية عندنا لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. أما إذا كان يحصل أحيانا منه وليس دائما، نعم يجب عليه أن يرجع ويعيد وضوءه، وقبل ذلك يغسل هذه النجاسة التي نزلت.
أيضا فالشيخ بالنسبة لتخفيف أو القص من الحاجب بالنسبة للرجال،
الحمد لله مسألة الحواجب هذه يستوي فيها الرجال والنساء من جهة النمص، فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يتعرضوا للحواجب بشيء من القص أو النتف أو الحلق أو شيء من هذه الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لعن النامصات والمتنمصات إنما هذا للغالب، لأن أكثر من يستعمل هذا النساء، والرجال لا يستعملون هذا، لكن هذا لا يعني بأن المرأة لا بأن الرجل لا يدخل في هذا الحكم، بل يدخل فيه، لأن الخطاب لما جاء للنساء دخل الرجال فيه، ولكن غلب جانب النساء لأن عمل هذا الأمر فيهن دائما أو في جانبهن أكثر من الرجال.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، أشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة.